بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، نعرض في هذا اللقاء تحت عنوان الإحداد، وسنعرض فيه لحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روته زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة أم المؤمنين وقد توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب بصفرة أي بطيب، فطيبت جارية لها ثم مست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب نفسها الراوية قالت: ودخلت على زينب بنت جحش وقد توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا هو الحديث جملة، وسنبحر معك أيها المبارك وأنت تشاهدنا في ثنايا هذا الحديث الجليل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا، ما معنى الإحداد؟ الإحداد من حيث الجملة يمكن تقريب المعنى إليك بأنه ترك الزينة، فالمرأة عندما تحد إنما تزهد في الزينة التي هي أصل في حياة النساء، فالمرأة أصلا تجد نفسها مدفوعة للزينة، ولذلك لا يوجد إحداد عند الرجال، لأن الرجال أصلا لا يتزينون لأحد زينة خارجة عن المألوف، لكن المرأة أصلا منشأها منشأ زينة. ألا ترى إلى قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في ذكر النساء. فالمرأة أصلا تعمد إلى الزينة تتجمل، فكونها تحد ذلك الشيء الذي يدفعها إلى أن تتزين ينكسر، فتصبح تزهد فيها وترغب عنها. لكنه كانوا في الجاهلية إذا مات قريب لهم سواء كان زوجا أو غيره تحد المرأة السنين الطوال، تبكي وتضع ما تضع على رأسها وتزاهد الرجال فيها وتدخل في عوالم شتى. والموت كما تعلم حق، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، والإسلام لم يمنعنا أن نبكي أو أن نحزن على موتانا، غفر الله لنا ولكم ولأموات المسلمين، لكن يجعل الأمر منضبطا بحيث لا تتعطل سنن الحياة، لأن الدنيا لا يمكن أن تكون قائمة على حياة أحد. فالله يقول في حق نبيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا الإحداد بتعريفه العام، ولعلني استطعت أن أقربه لك. بقي الحديث الذي بين أيدينا. أولا، من هي زينب بنت أبي سلمة؟ زينب بنت أبي سلمة على ما يظهر هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وكان تحتها صبية صغارا، منهم زينب هذه ومنهم عمر ذلك الذي طاشت يده في الصفحة يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل مما يليك، فقال رضي الله عنه بعدها: فما زالت تلك طعمتي بعد. موضوع الشاهد من ذلك أن زينب هي الراوية. هذه زينب تذكر حالين، هذان الحالان أعظم ما يفصحان عن امتثال أمهات المؤمنين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. فالأولى منهما أم حبيبة، وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان بن حرب غني عن التعريف، أحد سادات قريش في الجاهلية والإسلام، كان معظما كبيرا فيهم، وبقدر الله ما زال الكبار الذين ينافسونه الزعامة في قريش يقتلون جيلا بعد جيل، حتى أصبح الأمر له وحده. فلربما كان في بدر أبو جهل وعتبة ينازعونه الأمر، لكن هؤلاء كلهم ماتوا في بدر. وبعد بدر انقلب المجتمع القرشي، فساد أقوام جيل أتى حمل ما كان يسد فراغه الجيل الذي مضى، وأبو سفيان من الجيل الأول، فبقيت له زعامته. يقول قائلهم: أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود. على بدر صرات بني هصيص ومخزوم، ورهت أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس، ولولا يوم بدر لم يسودوا. ولولا يوم بدر لم يسودوا، هذا موضع الشاهد. لكن أبا سفيان كان سيدا من قبل، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ابنته، وهو يومئذ مشرك. ومر معنا أنه قال حينها لما علم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه. هذه أم حبيبة مات عنها أبوها أبو سفيان. متى مات؟ مات في خلافة عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغها خبر وفاته، وبالطبع أبوها لابد أن تحزن. وأبو سفيان هذا رضي الله عنه تزوج هند بنت عتبة في نبأ عجيب وخبر قريب ينقله أهل السير، والله أعلم بصحته، فيقولون إن هندا هذه لم تكن يوما من الدهر تحت أبي سفيان، يعني لم يكن أول زوج لها، لكن هندا كانت متزوجة رجلا يقال له الفاكه، والفاكه هذا دخل ذات يوم عليها وكان هناك رجل يريده في الدار فلم يجده فخرج، فصادف الفاكه خروج ذلك الرجل من بيت زوجه فرماها به، وشاع ذلك في قريش، فغضب أبوها، فتنازع الفاكه زوج هند مع أبيها عتبة، واتفق على أن يحتكما إلى أحد كهان العرب المشاهير آنذاك، هذا كله قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فخرج في ركب الفاكه ومعه بعض قومه وعتبة ومعه ابنته هند وغيرها. قبل أن يصل عتبة إلى بيت الكاهن تنحى بابنته جانبا وسألها: يا بنية، هل أنت بريئة حقا؟ ولا يريد أن يفضح أمام الرجال، ويريد أن يثبت في طريقه وإقدامه، فأخبرته أنها على ثقة من أنها بريئة، وأن زوجها اتهمها. كل هذا وأبو سفيان لا حظ له في الأمر ولا نصيب ولا علاقة له به. فدخلوا على ذلك الكاهن، اختبروه أول الأمر كأنه نجح، ثم إن النساء صففن بين يديه على ما يزعمون. فلما وصل إلى هند وضع يده على رأسها وقال: قومي، لا زانية ولا باغية تلدين ملكا يقال له معاوية. قومي، لا زانية ولا باغية تلدين ملكا يقال له معاوية. فلما قالت ذلك طمع فيها زوجها، تراجع عما قال، فقالت: إليك عني، والله لا يكون ذلك منك. وعادت إلى مكة. لما عادت إلى مكة وهي ظافرة بالبراءة، ظافرة بالنصر، ظافرة بقول الكاهن وما أكذب الكهان، ومع ذلك كانت الكهنة شائعة ذائعة مصدقون أصحابها. فلما علم الناس بذلك تقدم لها أبو سفيان بن حرب واسمه صخر فتزوجها، فأنجبت منه معاوية. أخت معاوية أم حبيبة التي نحن سنسرد الحديث عنها، هذه أم حبيبة جاءها من يخبرها بموت أبيها، فلا ريب أنها حزنت وهي معذورة، ولا يوجد في الشرع ما يمنع هذا، بل أقل ما يمكن أن نقدمه لمن نحب ممن سبقونا إلى الله أن نحزن عليهم، وهذا دل عليه أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبر ابنه إبراهيم وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكنها حتى تبقى على الهدي المحمدي دعت بطيب. الآن امرأة كبيرة وأم المؤمنين، أي أن زوجها صلى الله عليه وسلم ميت منذ سنين، فدعت بالطيب ومسحت به، ثم بررت الصنيع، لأن ليس كل من حولك يفقه ماذا تريد، أحيانا يحتاج العاقل إلى أن يفصح عن مراده. قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. سبحان الله، ما لك بالطيب من حاجة فلماذا تطيبين؟ وهذا كله تشويق لمن يراها، ممن يحضر مجلسها يحضر مجلسها. فقالت سمعت، وهذا الباعث وما أعظمه من باعث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، يكفي أن تحد المرأة على وفاة أي قريب لها باستثناء الزوج 3 ليال، بعد ذلك لا ينبغي أن تستمر وتعلن حدادها وتستمر في منع الطيب من نفسها. وذلك كله تعظيم أصلا لحق الله، أنه لا يوجد أحد حياة الناس مرتبطة بوجوده. أما الزوج فحق الزوج عظيم، فلم يكن سنين طوال كما كان يصنع في الجاهلية، ولم يقرن بغيره من الأموات. فجاء الشرع بأن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، وهو واجب، ويبدأ الإحداد منذ أن يبلغ منذ أن تكون الوفاة. فإن بلغها الخبر متأخرة فإنه العبرة بوقت الوفاة، العبرة بوقت الوفاة. فلو أن امرأة عافانا الله وإياكم بلغها أن زوجها توفي قبل 2 أسبوع في سفر بعيد، أو لأحوال لم تخبر، أو كانت مريضة ولم يرد أهلها أن يخبروها، كانت في إغماء، كان هناك عذر ما، فإن الإحداد والعدة تبدأ منذ وفاة الزوج لا منذ وصول الخبر إلى الزوجة. هذا مهم التنبه إليه. فلا تحد 4 أشهر و10 إلا على الزوج. هذه من أم حبيبة وصنيعها. يقع نفس الأمر لأم المؤمنين أخرى، وهي زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش كما تعلم هي التي قال الله جل وعلا في حقها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فهذه الصحابية الجليلة كانت تفتخر على باقي أمهات المؤمنين بقولها زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. الخبر هنا على أنها فقدت أخا لها، فلما بلغها موت أخيها مكثت 3 ليال، ثم دعت بطيب مثل ما صنعت أم حبيبة، لأن المنبت واحد، والدور التي كان يسكنونها واحدة، والزوج كان محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهن، بل فيهن أنزل الله جل وعلا قوله واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت رضي الله عنها وأرضاها والله ما لي بالطيب من حاجة، لأن المانع هنا هو نفس المانع عند أم حبيبة، فكلهن متقدمات في السن، وزوجهن صلى الله عليه وسلم قد مات من قبل، ولا يحل لهن أن يتزوجن أحدا بعده، فذلك عند الله أمر عظيم وهن يعلمن ذلك. لكنها أرادت أن يتحقق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا صنيع زينب بنت جحش كما صنعت أم حبيبة رضي الله تعالى عنهن جميعا وعن أمهات المؤمنين. هذا الصنيع كله يدل على أن المسلمات المؤمنات في المقام الأول ينظرن أين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن نحفظ قول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم نأتي لهديه فنجعله وراء ظهورنا، بذلك يكون الأمر حجة علينا لا حجة لنا. لكن ما أجمل أن يتحرى الإنسان السنة في سائر أمره، رجلا كان أو امرأة. بعض السنن يشترك فيها الرجال والنساء، وبعض السنن نتفق أنها خاصة بالرجال، وبعض السنن نتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهن النساء. فكل امرئ حسيب نفسه، وكل أحد يرغب فيما عند الله يستن بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحسبك أن تقرأ سيرة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لترى عظيم تأثره بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإجلال السنة إما يورث الخشوع في القلب والرقة فيه والخاتمة الحسنة، فتعظيم السنة وإجلالها وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا غير مبالغ فيه، مع محبته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديقه فيما أخبر، بذلك ينجو العبد ويفوز ويسعد في الدارين والحياتين. وهذا الذي قصدته أم المؤمنين حبيبة، وقصدته زينب بنت جحش حينما أخبرت أن الدافع والباعث لأن تتطيب أنهما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم. يلحظ من السياق كذلك في الحديث أن مفارقة ما كان عليه الجاهليون أمر عظيم جاء به الدين في الأصل، وإن كان في بعض أحوال أهل الجاهلية ما يحمد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وإلا الأصل مخالفة صنيعهم. يقول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال عن أهل معصيته يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالجاهلية في أصلها في عمومها في مجمل أحوالها قطعا غير محمودة، لكن لا يمنع كما قلنا أن بعض عادات كانت لهم جاء الشرع بتثبيتها والوصية بها، أو أحيانا بتهذيبها وتيسيرها تيسيرا أو سيرا تعبير أوضح سيرا حميدا. إذن نحن هنا نرى في الحديث كله أن اثنتين من أمهات المؤمنين تنقلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا واحدا، وهذا أصلا يؤكد لنا أن هؤلاء المباركات قمن بالواجب الشرعي في الدعوة على الوجه الأكمل والنحو الأتم. فبعض أحواله صلى الله عليه وسلم ما كانت لتنقل إلينا لولا أن أمهات المؤمنين بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان حظ عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير مع صغر سنها وكونها أكثرهن ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من أوائل من تزوج بها، جعلها أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، وإلا فكلهن رضوان الله تعالى عليهن قمن بالواجب وأدينا ما عليهن وذكرنا ما يتلى عليهن من آيات الله والحكمة كما أمرهن الله جل وعلا في سورة الأحزاب. إذا عدنا للربيبة زينب بنت أبي سلمة، أحيانا الإنسان يتزوج امرأة تكون قد أنجبت من قبله، فيجد الله جل وعلا ألفة ما بين الربائب ذكرانا وإناثا والزوج القادم، وربما إذا كان حانيا عليهم يعوضهم فقدان أبيهم، خاصة إذا كان الفقدان عن وفاة يلتصقون به، والتاريخ مليء بمثل هذا لمن يحسن، أما من أساء فالتاريخ يخبرك بما حصل وينبئ. والتأمل في التاريخ، وإن كان هذا أيها المبارك استطراد عما نحن فيه، لكن هذا سنن البرنامج ونسقه. فالمقصود إذكاء قلبك، وهذا مندرج في عنواننا نور على نور. نقول أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر بعد جعفر، فأحسن إلى بنيها فأحب بنوها أبا بكر. لكن أبا بكر لم يمكث معها دهرا طويلا، فلما توفي أبو بكر كانت قد أنجبت منه محمدا، فمحمد هذا تزوج أسماء أمه بعد أبيه أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وكان علي حانيا على محمد، ولهذا نشأ محمد محبا لأبي بكر، وحارب معه في حروبه في صفين وفي غيرها، وأبلى مع علي رضي الله عنه بلاء حسن. والشاهد من هذا كله حال الرجل مع ربائبه. إذا كان الربيب كبيرا العاقل يتحرج في التعامل معه. ويقولون في التاريخ أن مروان بن الحكم هذا والد عبد الملك بن مروان، وأنا أكثر من استشهاد بعض حكام بني أمية، لكن قراءة التاريخ تنفعك. مروان هذا تزوج امرأة لها ابن كبير بالغ عاقل، فذات يوم يقولون حصل نوع من المشادة في الكلام بين مروان وابن زوجته في محفل رجال، فكأن مروان سبقه لسانه لحدة فيه، فعير هذا الفتى بشيء في أمه الذي هو زوجها، فغضب وذهب إلى أمه على ما يقوله الرواة، فذهب إلى أمه وأخبرها وهو يشتاط غضبا، فازدادت هي غضبا وحنقا، وقالت له كلمة يظهر فيها بين قوسين كيد النساء، قالت يا بني على رسلك لن تسمع منه هذه الكلمة مرة أخرى. ما يفهم منها أنها بيدت أمرا. فلما قدم مروان إليها تعاورته هي وجواريها، ووضعنا وسائد عليه وجلسنا فوقها حتى كتمت أنفاسه ومات. والله يقول في خبر يوسف إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ويقول أحد علماء شنقيط وعظم الإله كيدهن لأنهن. هذه قدمت يعني الإنسان لا تأتي معه هذه، وعظم الإله كيدهن لأنهن، لكن ترى هذا أسلوب عربي بليغ، لكن الناس بعدت عن اللغة وأعجمت عنها كثيرا، فلذلك قد لا تستطيب كل بيت شعر لأنها تريد شيئا أقرب إلى ذائقتها المعاصرة، والبيت على الذائقة القديمة. الذي يعنينا هنا أن هذا الرجل الذي هو مروان لم يحسن الصنيع أمام ابن زوجته، وقال تلكم الكلمة التي أدت إلى أن تكون سببا في قتله، فكانت وفاته على يدي أو بسبب كلمة صرح بها. والعرب تقول إن البلاء موكل بالمنطق، ولذلك حري بالمرء أن يكون لفظه حميدا طيبا. والله يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. ولعل من الطيب من القول أن نقول لك نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله أن يبارك لنا ولك فيما قلناه وسمعناه، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.